السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. مستمعين الأعزاء، سعد توقيتكم بكل خير، معكم سميرة علي مندي، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. ونبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان اليوم الجمعة أتباعه والقوات العراقية إلى وقف إراقة الدماء، وكان الصدر هدد قبل أسبوع بشن حرب مفتوحة، لكنه قال في بيانه إن تهديده كان موجها ضد القوات الأمريكية. الصدر أعرب عن الأمل بأن يستمر أنصاره في الالتزام بقرار تجميد نشاط جيش المهدي الذي أعلنه في آب الماضي. في غضون ذلك، قالت مصادر طبية عراقية أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون في عمليات قصف واشتباكات شهدتها مدينة الصدر شرقي بغداد ليلة الخميس على الجمعة بين المسلحين من جهة والقوات الأمريكية والعراقية من جهة أخرى. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم أن أحد جنوده قتل يوم أمس الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريته في جنوب بغداد. في البصرة، نقلت وكالة أسوشيت بريس عن مصدر إعلامي أن مسلحين في سيارة قتلوا الصحفي العراقي جاسم البطاط في مدينة القرنة. قالت مسؤولة في الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن ميليشيات وجماعات مسلحة مختلفة تجند أطفالا عراقيين لتنفيذ عمليات انتحارية. وأعلنت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة راديكا كومارا سوامي في مؤتمر صحفي في عمان أن عددا متزايدا من الأطفال جندوا في ميليشيات وجماعات مسلحة بما في ذلك لتنفيذ عمليات انتحارية. وأضافت المسؤولة الدولية أنه وضع لا يمكن السكوت عليه بحسب تعبيرها. وأعلنت كومارا سوامي في ختام زيارة للعراق استمرت 7 أيام أن الأطفال العراقيين هم الضحايا الصامتون لأعمال العنف، وأشارت إلى وجود نحو 1500 طفل عراقي في مراكز الاعتقال وانقطاع الكثير من الأطفال عن المدرسة وحرمانهم من أبسط الخدمات. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الأدميرال مايكل مولن في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن إيران زادت دعمها للميليشيات، وأن لدى الولايات المتحدة خيارات عسكرية يمكن أن تلجأ إليها لإيقاف هذا الدعم. وأضاف الأدميرال مولن أن لدى الجيش الأمريكي أدلة تؤكد أن إيران أخذت تمد جماعات مسلحة في العراق بأسلحة جديدة رغم تعهد طهران للحكومة العراقية بأنها ستوقف مثل هذا الدعم. قالت مصادر عسكرية تركية أن ضابطا وجنديا تركيين قتلا اليوم الجمعة في معركة شرسة مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي تركيا. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن حزب العمال الكردستاني أيضا تكبد خسائر كبيرة في المعركة التي استمرت يومين في إقليم شرناك قرب الحدود العراقية دون إعطاء تفاصيل أخرى. تظاهر آلاف من أنصار حركة حماس اليوم الجمعة قرب حدود قطاع غزة الشمالية والجنوبية مطالبين بإنهاء الحصار على القطاع. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن نحو 5000 فلسطيني من مؤيدي حماس تجمعوا على بعد أمتار من معبر إريتس مع إسرائيل، فيما تظاهر نحو 2000 آخرين عند معبر رفح مع مصر. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر أمني أن السلطات المصرية أرسلت تعزيزات إلى الحدود مع غزة تحسبا لتكرار ما حدث قبل شهرين عندما عبر مئات الألوف إلى مصر للتزود بالمواد الأساسية. في غضون ذلك أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأنروا أنها أوقفت توزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين بسبب عدم توفر الوقود، وحذرت الوكالة من أن الحصار المفروض على غزة لا يخدم عملية السلام ولا مصالح إسرائيل الأمنية. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن الوكالة ستجري تحقيقا في تقرير المخابرات الأمريكية بأن سوريا أنشأت في السر مفاعلا نوويا بمساعدة من كوريا الشمالية. وانتقد البرادعي في بيان اليوم الجمعة الولايات المتحدة لتأخرها في تقديم هذه المعلومات إلى الوكالة، كما شجب البيان قصف إسرائيل للموقع قبل 7 أشهر. سوريا من جهتها اتهمت الولايات المتحدة بالضلوع في الغارة الإسرائيلية على أراضيها في أيلول الماضي، ونفت دمشق وجود أي أنشطة نووية في سوريا. قتل 3 أشخاص صباح اليوم في انفجار سيارة مفخخة قرب مركز الشرطة في مدينة مردان شمال غربي باكستان. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مصدر أمني أن بين القتلى أحد عناصر الشرطة، فيما أصيب 26 شخصا بينهم 18 من أفراد الشرطة. وأعلنت حركة طالبان في باكستان مسؤوليتها عن هذا الهجوم. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنستمع من خلالها إلى شكاوى أهالي كربلاء من الإجراءات الأمنية المشددة وتأثيراتها السلبية على حركتهم. أمين بغداد يؤكد أن ما بني من أرصفة وحدائق في سنتين دمر في أيام. وضمن جولة الصحافة لهذه الساعة نطالع عناوين الصحف الكردية وأهم ما كتبته الصحف الأردنية عن الشؤون العراقية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها نبيل الحيدري الفنانة رياب الجزائري. مستمعين الكرام، طالب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري خلال ندوة عقدتها المفوضية مؤخرا، طالب أعضاء البرلمان العراقي بالإسراع في إقرار قانون الانتخابات، منبها إلى أن عدم إمكانية فتح مراكز التسجيل في بداية حزيران المقبل يعني عدم الالتزام بموعد الانتخابات في 1 تشرين من العام الجاري. كما لفت رئيس المفوضية إلى أن هناك عوائق تقف في طريق فتح مراكز التسجيل في الموعد المحدد لها ضمن الجدول الزمني الذي عدته المفوضية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
تحت الشعار من أجل مشاركة سياسية أوسع لبناء عراق ديمقراطي، عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ندوتها الثانية للعام 2008 بهدف تسليط الضوء على استعداداتها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأولها انتخابات مجالس المحافظات في 1 تشرين المقبل. ويؤكد رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري على ضرورة تكامل جهود جميع الجهات المعنية بقضية الانتخابات من أجل تحقيق النجاح.
لا شك أن أهم مستلزمات نجاح أي عملية انتخابية مقبلة وبمشاركة واسعة وفقا للمعايير الدولية تعتمد على العناصر المشاركة في الإعداد لها، وأولها المفوضية العليا للانتخابات، ثانيا مجلس النواب والحكومة، ثالثا الكيانات السياسية التي عليها أن تلتزم بالضوابط والشروط، وأخيرا وليس آخرا مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
ويشير الحيدري إلى بدء التحضير للانتخابات المقبلة على الرغم من المعوقات التي تقف في طريق المفوضية.
بدأت المفوضية منذ اليوم الأول لاستلامها المهام بالتحضير والإعداد لأي انتخابات مقبلة، إلا أنه يؤسفني أن أقول أن هناك عوائق تقف في طريق عملية فتح مراكز التسجيل في الموعد المحدد لها ضمن الجدول الزمني الذي أعدته المفوضية. فقد طلبنا ورود أهلية الناخب في الجدول الزمني العملاتي من قبل قسم العمليات يوم 15/4/2008 لكي يتسنى لنا فتح مراكز في 1/6/2008. لم ترد أهلية الناخب بصيغة قرار من مجلس النواب، بل مرد كرأي فقط مما يستدعي عدم إمكانية اعتمادها في العمل.
من جانبه استعرض عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي النظم الانتخابية التي يعرفها وطورها المجتمع الدولي.
ساهم المجتمع الدولي من خلال ما أصدره من صكوك دولية في سبيل تعزيز تلك المعايير وإفساح المجال لمختلف قطاعات الشعب والمواطنين للاشتراك على حد سواء في العملية الديمقراطية. فتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 مواد بهذا الخصوص، وكذلك العهد الدولي والإعلان العالمي للديمقراطية الصادر عن البرلمانات الدولية في باريس وإعلانات بانكوك وبيروت وهراري وما إلى ذلك.
وتحدث العبودي عن مساوئ بعض الأنظمة الانتخابية ومنها نظام الدائرة الانتخابية الموحدة.
نظام الدوائر نفسه هذا حقيقة استخدمته بعض الأنظمة بشكل كبير جدا وخطير، بحيث استطاعت أن تبعد كثير من مناوئيها والمعارضين لها، وحدث مثل هذا في بلادنا العربية حقيقة في.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد وضعت استراتيجية شاملة لعملها في المرحلة المقبلة. تحدث رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية كريم التميمي عن أبرز معالم تلك الاستراتيجية.
بالنسبة للخطة الاستراتيجية التي وضعها المفوضية خلال مدة ولاية لخمس سنوات، كانت تتمثل بمحاور أساسية. المحور الأساسي الأول هو ضرورة الحصول على سجن ناخبين موثوق به، حيث يمكن لأي ناخب عراقي عندما يذهب إلى مركز الاقتراع أن يجد اسمه بسهولة. والهدف الآخر كان هو بناء البنية التحتية للمفوضية عن طريق بناء قدرات المفوضية وبناء الموارد البشرية.
ويشير التميمي إلى مشروع بناء قاعدة البيانات والسجل الدقيق للناخبين في المفوضية.
تم تأسيس قسم لسجل الناخبين في دائرة العمليات وبكادر عراقي. تم تدريب هذا الكادر العراقي، واستطاع هذا الكادر العراقي والحمد لله رب العالمين من امتلاك المهارات الفنية والحرفية، وبالتالي تم استلام بطاقة قاعدة البيانات من وزارة التجارة التي هي قاعدة البيانات الوحيدة التي تعتمد عليها المفوضية. واستطاعت المفوضية تحرير قاعدة البيانات وبالتالي توزيع مراكز وكلاء الغذائية والغاء بعض الأسماء المتكررة وكلاء الغذائية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر ما زلنا معكم مستمعين الكرام، وهذه المرة في كربلاء التي شهدت في الأشهر الأخيرة إجراءات أمنية مشددة، ومنها وضع بوابات حديدية كبيرة على مداخل المدينة، فضلا عن إحاطتها بكتل إسمنتية ضخمة ساهمت في خلق الازدحامات وأثر سلبا على الحركة التجارية، ما أثار انتقاد المواطنين وامتعاضهم ودفع البعض منهم إلى وصف المدينة بالثكنة العسكرية، بينما تدافع الجهات الأمنية عن موقفها وإجراءاتها الأمنية. مصطفى عبد الواحد تابع آراء الشارع الكربلائي في سياق تقريري التالي.
أحيطت مدينة كربلاء القديمة الواقعة في مركز محافظة كربلاء بإجراءات أمنية مشددة في محاولة للحد من استهدافها من قبل الجماعات المسلحة، وآخر ما لجأت إليه الجهات المعنية هو تشييد بوابات حديدية ضخمة على مداخل المدينة الرئيسة، حيث تتيح هذه البوابات للمفارز الأمنية المكلفة بإدارتها غلق المدينة عند الحاجة. ولكن هذا الإجراء الذي تعتبره الجهات المكلفة بحفظ الأمن ضروريا، يراه آخرون بأنه يعرقل الحركة داخل المدينة، ما يصيب مصالح الناس لا سيما التجارية بالضرر.
يعني أنت اليوم سويت بوابة، سديت الشارع، مدينة موتها كتلها، ما بقت شيء. يعني الآن الناس خالين لافتات، وهاي اللافتات أن تطي على شيء اللي هو بنفسه ما راضي عن هذا الوضع، وهذا عدم رضاته عن هذا الوضع مؤلم، لأنه يولد لك أشياء ثانية. كل شيء اللي قيادة اللي طيد تسويها، أجي أفكر في كل أمورها، أنا ما أجي أتحكم ديكتاتورية صدام حسين ولدت. احنا الان عراق ديمقراطية، الديمقراطية يكون يعرفون شلون. احنا مو قادتنا ينفردون بالاعمال العسكرية اللي يردوا ما يشاءون يعملون، هذا ما يصير.
تتسبب القطوعات والبوابات المقامة على الشوارع الرئيسة والتي تعاني هي الأخرى من عدم التطوير منذ سنوات بعيدة، حتى أصبحت مع تزايد عدد السكان لا تتيح انسيابية مريحة في السير. في الحالات الطبيعية تتسبب هذه القطوعات بزحام شبه دائم، كما يشير المواطن خليل جودة عبد.
حقيقة البوابات تؤثر كثيرا على مدى انسيابية الشارع، وخاصة السيارات عندما تزدحم، هذه تولد ارتفاع المعاكس عندما ينتظر المواطن ساعات طويلة، وربما هذه السيارات التي يحدث فيها قطوعات أكيد أن هذه السيارات تحمل أرزاق، تحمل مريض، تحمل مواطن بسيط، تحمل كل الحالات الموجودة في الشارع. نحن عندما نتكلم عن الشارع حقيقة أن هذا الشارع فيه كثير من المشاكل التي تمر بها مدينتنا مدينة كربلاء. إذا أردنا أن نحمي هذه المدينة، فالمدينة لا تحمي هذه القطوعات ولا البوابات. الحقيقة المدينة تحمى بأهلها ومن فيها. الحقيقة إحنا يجب أن نتحلى بالمواطن الصحيح، المواطن هو الذي يحمي المدينة وليس البوابات.
أصحاب المحال التجارية الكبيرة سيما تلك التي تباع فيها سلع معمرة أو المحلات التي يصنع فيها الأثاث والتي تقع في الغالب في مركز محافظة كربلاء يعانون من وطأة القطوعات التي منعت السيارات من الدخول إلى مركز المدينة، وبالتالي أصبح من المتعذر على المواطنين نقل سلعهم الثقيلة إذا ما اشتروها من مركز المدينة، ما ألحق ضررا كبيرا بباعة هذه السلع. وهناك أضرار ومضايقات سببتها القطوعات وبوابات الغلق، يشير إلى بعضها المواطن مهند غريب.
هناك أضرار كثيرة، منها يعني انت تدري العمال العامل من يجي الصبح، فهذا اول شيء، هذا منع تجوال، هاي دمرتنا، لان ساعة بالاربعة احنا نشتغل، ساعة بالستة اللي خليك تمشي بالمدينة، هاي وحدة. ثاني شيء حط قطوعات بيبان اغلاق المدينة، يعني باب يسدها الساعة بالتسعة يفتحها الساعة بالستة، زين هذا العالم شلون تروح شلون ترجع شلون تاكل شلون تشرب؟ يعني المحلات احنا اصحاب المحلات، يعني دمرنا ملايين الدينارات، والله شنو عندنا منع تجوال، وعندنا حظر تجوال، عندنا الجماعه ما يقبلون تمشون، عندنا يعني كل فرع، يعني انت تروح المدينه وشوف المدينه، هسه اصبحت المدينه بس جيش وشرطه، تكن عسكريه.
قياده غرفه عمليات كربلاء صاحبه القرار الاول في مجال اغلاق المدينه وتشديد الاجراءات الامنيه فيها كشفت على لسان قائدها اللواء رائد شاكر جودة مرارا عن ان حفظ الامن في المدينه يتطلب اجراءات قد تكون مزعجه للمواطنين، ولكن لا بد من هذه الاجراءات. أما مجلس محافظة كربلاء فيعتقد أعضاؤه أن بعض الإجراءات مبررة، بينما يخضع بعض منها للنقاش، كما يشير نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء حميد الطرفي.
الإجراءات متخذة من مديرية الشرطة، وهذه الإجراءات نعتقد أن في قسم منها مبررة، والقسم الآخر لا زالت قيد المناقشة، وقد خصص المجلس حوالي 3 ساعات في الجلسة الماضية لمناقشة كل هذه القطوعات وكل هذه الإجراءات، ونحن على تواصل إن مع المواطنين أو مع مديرية الشرطة في سبيل التخفيف من هذه الإجراءات بما ييسر عملية دخول المواطنين والزائرين إلى مدينة كربلاء. أما فيما يخص البوابات فنعتقد أن شكلها الحالي شكل مقبول، وهي تستخدم في حالات الطوارئ فقط.
بعض المواطنين الذين التقتهم إذاعة العراق الحر قالوا إنهم حاولوا التظاهر ضد الإجراءات الأمنية ومنها القطوعات والبوابات، ولكنهم لم يحصلوا على موافقة الجهات الرسمية، الأمر الذي نفاه نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء حميد الطرفي الذي اعتبر حق التظاهر مكفولا بالقانون. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الجمعة الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نطلع على العناوين التالية. في صحيفة كردستان اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني سنقرأ في مؤتمر صحفي مع رئيس الإقليم وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميلباند يقول إن الكرد لهم دورهم المؤثر في القرار السياسي في العراق. في قلعة دزة في محافظة السليمانية أزيح الستار على رمز الشهداء الذين ذهبوا ضحية القصف عام 74، كما وضع حجر الأساس لبناء مصرف في قلعة دزة. وعلى مساحة 328 دونم تم وضع الحجر الأساس لبناء 5000 شقة سكنية في مدينة السليمانية. فيما يخص تعويضات المتضررين جراء العمليات الإرهابية أو الأخطاء العسكرية، سيكون للإقليم خصوصية حيث يشمل القانون بأثر رجعي إلى بدء انتفاضة عام 91. بالنظر إلى انخفاض منسوب الماء ستتغير جدولة الكهرباء خلال هذا العام. عدنان المفتي خلال استقباله وزيرة هجرة سارقة يقول إن الكرد السيديين جزء أصيل من مكوناتنا القومية. صحيفة رجاي كردستان التي يصدرها الحزب الشيوعي الكردستاني خصصت مساحتها ليوم الصحافة الكردية مؤكدة على ضرورة توسيع فضاء الحرية للصحفيين. كما نشرت الترجمة الكاملة للتقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية الخاصة بالإرهاب والمجاميع الإرهابية المنتمية إلى التيارات الإسلامية المتطرفة. وفي صحيفة يجرتو التي يصدرها الاتحاد الإسلامي الكردستاني نقرأ خبر تشكيل لجنة دائمية لمراقبة الغلاء في الأسعار. وهناك خبر آخر يقول وضع ميزانية خاصة للأحزاب تبعدهم عن التهديد بقطع المعونة المالية عنهم. ولغرض دراسة مشروع قانون العمل الصحفي المقدم للبرلمان، اجتمعت الكتلة البرلمانية المنتمية للاتحاد الإسلامي لدراسة هذا المشروع وخاصة المواد التي يعترض عليها الصحفيون. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، سليمانية.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في الصحف الأردنية والتي تطالعها لنا من عمان فائق رسول سرحان.
اهتمت صحيفة الرأي بعودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة البصرة بعد أن تمكنت القوات العراقية من فرض سيطرة مطلقة عليها، وأوضحت أن أهالي المدينة الذين عادوا إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية رحبوا بالإجراءات الحكومية، وأكدوا أنهم يشعرون بالأمان بعد مرور 4 أسابيع من انطلاق العمليات العسكرية في مدينتهم. وقالت الصحيفة أن الميليشيات التي انتشرت في البصرة فرضت أفكارها المتشددة بالقوة على الناس، لكن بعد هذه الأحداث استأنفت بعض محلات الفرق الموسيقية وبيع الأفلام عملها إثر إغلاق دام أكثر من 4 سنوات. واهتمت صحيفة الدستور بالزيارة التي قام بها وفد من مجلس إدارة شبكة العدالة للسجناء العراقية برئاسة أحمد الموسوي إلى مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان. وقالت إن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين المؤسستين والسبل الكفيلة بتدعيمها وتطويرها بما يخدم العدالة للسجناء وتنسيق المواقف حيال التحديات المطروحة أمام نشاط منظمات المجتمع المدني في البلدين. وبينت الصحيفة أن اللقاء اختتم بالتوقيع على اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بينهما لما فيه من خدمة لحقوق الإنسان والارتقاء بأساليب العمل العام والوعي الجمعي التطوعي. وننتقل إلى العرب اليوم وهذا الخبر الذي ورد في صفحتها الاقتصادية. بحث المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة عاطف عبد الخالق مع نظيره الأردني محمود اقطيشات إنشاء منطقة حرة عراقية أردنية على المنطقة الحدودية بين البلدين. ودعا اقطيشات لإقامة منطقة حرة أردنية عراقية تذلل الصعوبات التي تواجه عملية نقل البضائع إلى العراق وتوفير فرص عمل لأبناء البلدين وسكان المناطق الحدودية وزيادة التبادل التجاري. وأشار إلى أن إقامة منطقة حرة مشتركة أردنية عراقية يلبي حاجة المستثمرين ورجال الأعمال والمال في البلدين ومن دول أخرى. وقالت الصحيفة أنه تم خلال اللقاء الذي حضره المستشار التجاري في السفارة العراقية في عمان بحث العديد من المواضيع التي تهم الجانبين وخاصة في مجال المناطق الحرة وسبل تطويرها. ومن الأخبار التي جاءت في الملحق الثقافي لصحيفة الغد نطالع هذا الخبر. يفتتح في جاليري لاينز للفن المعاصر مساء يوم الاثنين المقبل المعرض الشخصي 25 للفنان التشكيلي محمد مهر الدين، ويستمر هذا المعرض لمدة أسبوعين. وتشكل أعمال مهر الدين تطويرا للمنهج الذي اعتمده خلال السنوات الخمس الأخيرة، والذي يتمثل بتوظيف البناء المعماري غير التقليدي ضمن لغة تصميمية إلى جانب اشتغاله على التقنيات واختلاف الملامس. ويقدم مهر الدين في هذا المعرض أعمالا ورقية وزيتية مستخدما الكولاج والمواد المختلفة. فائق رسول سلحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة الخامسة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، لنتابع أراض زراعية شاسعة تواجه الجفاف هذا العام، ومحافظة وسط تتخذ إجراءات لتأمين الحصص المائية للمزارعين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها نبيل الحيدري الفنانة العراقية ريام الجزائري. سيدتي وسادتي، تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد واستمرار العمليات العسكرية تسبب بتدمير الأرصفة والحدائق العامة التي عادت تأهيلها وأنجزتها أمانة بغداد في الأشهر الماضية، وخاصة في منطقة الكاظمية والشعب، بحسب عدد من المواطنين الذين التقت بهم مراسلة إذاعة العراق الحر. من جهته أكد أمين العاصمة صابر العساوي، أكد لإذاعة العراق الحر أن الآليات العسكرية دمرت كافة الأرصفة والجزرات الوسطية والحدائق في مدينة الصدر والشعلة، مشيرا إلى أن ما بنوه وأعادوا إعماره خلال العامين الماضيين دمر في أيام قليلة.
يعترف المواطنون بالجهود التي قامت بها أمانة بغداد في تنفيذها لبعض المشاريع الخدمية في مناطقهم، وأيضا في الساحات العامة والشوارع الرئيسة والمتمثلة بإنشاء الحدائق وتسجير الجزرات الوسطية وتعديل الأرصفة وتلوينها، مما أضفى منظرا جميلا لها. هذا كله رافقتها عمليات إدامة ومتابعة لهذه الخدمات، إلا أن الأمانة تواجه مشكلة كبيرة تتمثل بالتجاوز على ما نفذته، لا سيما من قبل القوات الأمنية العراقية والأمريكية التي قامت بالتجاوز على الحدائق العامة والأرصفة في المناطق التي تشهد حاليا توترات أمنية كمدينتي الصدر والشعلة والمناطق القريبة منهما.
يعني احنا بمنطقة جميلة، يعني فنشاهد هاي الأمور، يعني هواية الإنجازات الأمانة بدأت تنتهي أو حتى صار بها تعطيل بالعمل، وحتى بدأت الحدائق تذبل لأنه العامل ما يقدر يوصل ولا الساقي يقدر يسقي الزرع. إدامة هذا المشروع بدأت تضعف، الدبابات أو العجلات الأمريكية اللي تصعد على الأرصفة أو مرات نشوفها تصعد على الجزرات الوسطية أو بالساحات، ما سبب أولا تلف هذا المكان.
البحث عن العبوات الناسفة المزروعة على جانبي الطرق يدفع بالآليات العسكرية الأمريكية إلى تكسير الأرصفة، وهو ما أشار إليه المواطن لبيب عامر الذي يسكن منطقة الشعب.
أنا من سكنة الشعب قبل أيام قليلة، 3 أيام تقريبا، الهمر الأمريكي بواسطة الأحادية بدأ يمشط الرصيف بواسطة الأحادية، مما أدى لانهيار الرصيف اللي انبنى قبل شهر تقريبا، عمل متكرر، عمل كامل، خسائر مادية صرفت عليه أمانة بغداد، انهارت الأرصفة انهيار كامل بسبب هاي العمليات العسكرية تقوم بها القوات الأمريكية. طبعا المكان شوه تشويه كامل، يعني حتى أثر على الشتلات والحدائق والتبليط نفسه، انملأ شظايا والبقايا المتكسرات من الأحجار انملت بالشارع.
يقول المواطن علي فاضل الذي يسكن منطقة الكاظمية بأن عمال الخدمات يخشون في كثير من الأحيان العمل في المناطق المتوترة.
انتشار المظاهر المسلحة يعني أدى إلى حتى أنه سيارات الأمانة تخاف يطب لل، يعني كل اللي سايق يخاف على نفسه، يقول لك موظف أنا بس ما أموت. يعني الحدائق المتنفس صارت بالمدينة متنفس للعوائل، حتى هاي الحدائق المتنفس دمرت، رمي والأمريكان تخاف أنه خاف مزارعين عبوات على أرصفة، رمي على أرصفة، فالمظاهر منظر مشوه صارت. نتمنى أنه بأسرع وقت الأمانة تأخذ دورها وترجع لنا الحدائق وترجع تسوي الأرصفة.
أمين بغداد صابر العساوي وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أشار إلى تأثير منع التجوال والعمليات المسلحة في مشاريع الأمانة.
هاي الأزمات اللي تمر بها بغداد ومنع التجول وعدم قدرتنا على أعمال الصيانات ورفع النفايات في بعض الأيام، يعني 5 أيام مثلا يمر منع التجول يؤدي إلى موت كثير من النباتات، عمليات عسكرية تؤدي إلى تضرر في شبكة الماء، شبكة الصرف الصحي، الآليات العسكرية الآن في مدينة الصدر والشعلة دمرت كل الطرق، صعدت على الأرصفة، على الجزرات الوسطية، دخلت في الحدائق، وبالتالي ما بنيناه في سنة أو سنتين في مدينة الصدر والشعلة خرب في أيام.
وعن التجاوزات العسكرية على الحدائق العامة والساحات والشوارع قال العيساوي:
يعني المشكلة احنا لو تركنا شارع الآن حتى فلتنظر الآن في مدخل في شارع الشباب، مدخل الحقة الخضراء الآن اللي تعمل بها أمانة بغداد طابوق ملون، والآن وأنت في طريقك باتجاه جسر الجمهورية كم تجاوز وصعود للهمرات والدبابات على الجزر الوسطي، رغم هذا شارع عامل لا عمليات عسكرية. أكو استهتار من قبل القوات الأمنية تتجاوز على المال العام، بل تتجاوز على الأسجة الواقعية للطرق السريعة وترفع هذه الأسجة اللي كلفت أمانة بغداد والدولة مئات الملايين من الدولارات دون أن نعرف أين ذهبت هذه الأمور. حقيقة هناك تجاوزات كثيرة، تجاوزات على الحدائق، تبني حديقة ب6 أشهر قرب المقبرة الملكية في العظمية، تدخل لها السيارات العسكرية تدمرها في دقائق. مشكلة التخريب سريع، ولكن الإعمار قاعد يكلفنا وقت كبير ويكلفنا الكثير من الأموال.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم الآن لننقلكم إلى محافظة وسط التي تعاني كغيرها من المحافظات العراقية هذا العام من شحة المياه، رغم الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتوفير الحصص المائية وتوزيعها بشكل عادل على الفلاحين الذين تأثروا بهذه الأزمة. هذا ما أكده عدد من المزارعين والفلاحين الذين تحدثوا لمراسلي إذاعة العراق الحر سيف عبد الرحمن عن معاناتهم.
شحة مياه الري وانخفاض مناسيبها في محافظة واسط موسما بعد آخر، وأصبحت ترهق الفلاحين وتزيد من أعبائهم، وبالتالي أدت إلى انخفاض مساحة الأراضي إلى أكثر من 1/3 مساحتها ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة. الفلاحون يشكون ذلك، يشكون من شحة المياه التي تستخدم في الزراعة حتى جعلت الكثير منهم يهجر أرضه.
مزارع، أنا من مزارعي قضاء النعمانية، عندي مساحة 200 دونم، ال200 دونم العام كان الزارع وكانت وفرة المياه موجودة أو نزرع، سنة لحقتنا أضرار بسبب شحة المياه، صارت عندنا أضرار من سببها كلها شحة الماء بقضاء النعمانية، والكثير من المزارعين تضرروا بسببها شحة المياه، لأن بذرنا سمدنا القاع كربنا كملنا وشح الماء.
وفي مدينة بدرة أحد مدن محافظة واسط الزراعية التي تبتعد عن مركز المحافظة الكوت 80 كيلومترا وتحادد إيران من جهة الشرق، هذه المدينة التي تتميز بسعة أراضيها وتنوع بساتينها كانت تعتمد في إرواء أراضيها على ما يسمى بنهر القلاوة، تعاني هي الأخرى حاليا من شحة كبيرة في مياه السقي بفعل عوامل عدة أثرت على زراعتها وأدت إلى هلاك بساتينها. هذا الحال يصفه كاظم حميد البدر، أحد أبناء هذه المدينة وصاحب بستان فيها.
بالنسبة قرابة ناحية جصان وزلماطية، الاعتماد الكلي على المياه وادي قرار بدرة نابع من الأراضي الإيرانية. حاليا احنا نعمل سنة جفاف مطار ماكو، والجانب الإيراني سووا لهم سدين سد السنوات الأخيرة وسد ترابي بين ناحية زلماطية ومدينة مهرة، فانقطع الماء علينا كليا، بس يجينا من العيون الموجودة دون سدود. بساتين يسد وأثر على الأراضي الزراعية صيفي وشتوي، والبساتين جفت. قبل كنا نزرع 10,000 دونم، حاليا الأراضي بور، وبساتين ما يقارب أكثر من 2,600 دونم. بساتين حمضيات ورمان، والأخيرة جود أنواع التمور أثر عليها الجفاف. بالنسبة للدولة حضرتنا 20 بير.
شحة المياه تضيف عبئا كبيرا على الفلاحين وتؤدي إلى تلكؤ في تنفيذ الخطط الزراعية بسبب قلة الإرواء، كما يشير إلى ذلك عباس فاضل من الجمعيات الفلاحية التعاونية منظمة غير حكومية.
أبرز مشكلة واجهناها هي شحة المياه في بداية الموسم، انخفض منسوب نهر دجلة انخفاض غير طبيعي. هاي بداية الموسم فلاح حرف الأرض وبذر الأرض وينتظر الماء وانخفض المناسيب، وعانينا من هاي المشكلة معانات نسبة خطتنا 970,000 دونم واسط، حقيقة كانت منفذة كل الخطة، لكن بالأرواء ما حصلت على النسبة الكافية من الأرواء، حتى 250,000 دونم مروت، وهذا أثر تأثير سلبي على الفلاح، تأثر على واقع الإنتاج الزراعي وتأثر على مستوى الدخل للفلاح، تضاف إلى معاناة الفلاح اللي يعانيها من المستلزمات الزراعية خاصة على العملية الزراعية السنة في هذا الموسم، أن تأثير مباشر على الفلاح عندنا راضي يعني حقيقة بعيدة عن مصدر الأرواء. عرفت الهلاك
المحافظة وبتوجيه من وزارة الموارد المائية الجهة صاحبة القرار اعتمدت إجراءات آنية من ضمنها اعتماد نظام المراشنة وعدم زراعة محصول الشلب وغيرها من الإجراءات لتأمين الحصص المائية بشكل عادل للخطة الصيفية. عن تلك الإجراءات يقول حسن نصيف سكرتير اللجنة الزراعية في المحافظة.
يمر العراق بصورة عامة ومحافظات بصورة خاصة بشحة مياه لعدم سقوط الأمطار والثلوج، وقد اتخذت وزارة الموارد المائية في عدة نقاط مهمة من أجل ضمان سيابية المياه وتغطيتها لمعظم المناطق، وارتأت اللجنة الزراعية تنفيذ ما أتى من توجيهات مركزية من الوزارة الموارد المائية، ومن هذه أولا اعتماد نظام المراشنة بما يعطي توزيع الحصة المائية بشكل عادل وتنفيذها على جهتي أيسر وأيمن نهر دجلة في محافظة واسط. أيضا كذلك اتخذت اللجنة أيضا بمنع زراعة محصول الشلب، أيضا عدم زراعة الخطة الصيفية لهذا العام في مدن بدرة وجصان وزرباطية، وذلك لتوقف الضخ في مشروع الدبوني الذي يغذي هذه المدن. هنالك عدة أمور قامت بها مديرية الموارد المائية، ومنها تطهير عدة مشاريع أخرى في المحافظة من أجل ضمان وصول الحصة المائية بشكل عادل.
وفي اتصال هاتفي مع عضو البرلمان العراقي الشيخ جمال البطيخ عن القائمة العراقية وعضو اللجنة الزراعية العليا في البرلمان لم نتمكن من تسجيله لرداءة الصوت، أعلمنا بأن هنالك توجها حكوميا لإطلاق كميات من الخزين المائي من سدي الثرثار والحبانية كإجراء تعويضي لمعالجة شحة مياه الري في عموم المدن العراقية. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع الغناء الريفي، وهذه الأغنية من الفنان حضيري أبو عزيز.
Oh,
صبح وليلة زمان زمان
أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها نبيل الحيدري الفنانة العراقية ريام الجزائري بطلة مسلسل سارة خاتون، فوقتا ممتعا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في سارة خاتون والمواطن جيم و18 حضرت ريام الجزائري بوضوح عبر شخصيات تلفزيونية أدتها بحيوية تركت في ذاكرة المشاهد العراقي والعربي ما يستحق التوقف عند تجربة هذه الفنانة العراقية التي غادرت العراق صبية أواسط التسعينات واستقرت في السويد، حيث طورت شخصيتها الفنية فتحولت إلى نجمة سويدية بعد مشاركتها بأدوار بطولة في عدد من الأعمال الفنية في المسرح والتلفزيون السويدي. بين هاتين الضفتين، عراقية النشأة وسويدية التعاطي العصري، تنضج ريام الجزائري وتدأب على تقديم المزيد بتحد وحرص ومحبة للعمل الفني الذي تضافرت أسباب مختلفة ليأخذ جل اهتمامها، ليس آخرها دراستها في مدرسة الموسيقى والباليه ببغداد. ريام الجزائري أو سارة خاتون أو سهير أو هديل وعشرات الشخصيات المسرحية الأخرى ضيفة حلقة حوارات لهذا اليوم. أهلا بكم. ريام الجزائري، شخصيات متعددة قدمتيها عبر مسلسلات أو فعاليات تلفزيونية للمشاهد العراقي، من سارة خاتون إلى هديل إلى سهير، في كل هذه الشخصيات هل نجد شخصية ريام الجزائري؟
جزئيا، يعني أجزاء من عندها بكل شخصية أكيد، لأنه أنا دا أمثل، أنا اللي دا أمثل بجسدي وبصوتي وبفكري وبمجموعة مشاعري وبمجموعة ما يستنبط الواحد من تجارب خاصة يستفيد من عندها يحطها بالشخصية، فأكيد أجزاء مختلفة من شخصيتي.
طيب إذا كانت الشخصية هي نتاج كاتب نص ومخرج يسيطر عليك في العمل، وين ممكن أن تظهرين شخصيتك الخاصة كممثلة كإنسانة؟
بكل شيء، لأنه عمليا مجموعة الأفكار أولا بالدرجة الأولى والأخيرة لما أقرأ النص عندي أنا مجموعة أفكاري وعندي مجموعة اعتراضاتي أيضا بالدرجة، يعني اللي واحد مفترض يحكي بها ويا الكاتب ويا المخرج ويا المنتج، فواحد يتحايل، يعني هي عملية هي حرب باردة بين الممثل وبين الكادر الفني، فبالنتيجة أكيد إذا العمل متجانس وإذا الشخصيات واحد يفتهم على الثاني بالتأكيد يتسرب هواي شغلات.
والحرب من المنتصر بيها؟
أكيد أنا.
المشاهد، هل تذكري دائما وتأدين شخصية أم تكتسح شخصية الرواية أو النص وأنت تشتغلين؟
لا، تكتسحني بس.
شخصيات بعضها مركبة، يعني بالذات يمكن سهير وهديل سارة خاتون إلى حد ما، يعني التعاطي مع هذه الشخصيات برأيك بتميز، كنت شكل من أشكال التحدي لشخصك أنت لكريام؟
طبعا بالنسبة التحدي صار بالدرجة الأولى والأخيرة أنه أمثل هذه الشخصية الشخصية. أنا عارفة المشاهد ما يريد يسمع عن هيك شخصيات، ما يريد يشوف هيك شخصيات، وما دائما يتحركون بالظلمة مو بالنور.
بالذات تتكلم عن سهير،
عن سهير، عن شخصية سهير.
ربما للتذكير سهير كانت تمثل
سهير راقصة. بيعت وهي عمرها 10 سنوات، فبالتالي طورت يعني حياتها، أخذت لما كبرت اضطرت ترقص على مود توكل نفسها وتوكل.
ربما هذه من الشخصيات القليلة التناول بالأدبيات العراقية بالنص العراقي.
أول مرة صارت بالنسبة للدراما العراقية طبعا.
كتلقي المشاهد العراقي خلال 2 أو 3 سنوات، يعني تلقى ريام الجزائري كشخصية عراقية، وكنت ليس رأي شخصي، كنت عراقية الشخصية في التقديم، كيف كان استقبال العراقيين خلال مجسات يعني التحسس لرد الفعل للمشاهد؟
مع الأسف ما سافرت إلى بغداد أو إلى العراق حتى واحد يكون بتماس مباشر. هي هاي مشكلتنا إحنا اللي ساكنين برا، واللي الإنتاج العراقي عمليا هسه دا يصير برا. بس على قدر الناس اللي التقيت بهم بالشارع، كانت طبعا الشارع العراقي بسوريا وبأوروبا كان التلقي كل الزين.
الوضع في العراق وضع استثنائي. نعم. خصوصا السنوات الخمس الأخيرة. نعم. وهناك مقاسات دا تختلف يوم عن يوم بمصطلحات الشارع، بالسلوكيات اليومية، بطبيعة الشخصية العراقية دا تتغير بتغيرات حادة. ربما ألا تعتقد أنه مطلوب من الممثل، من الكاتب، أن يستوعبه بشكل زين حتى يقدم نصه؟
طبعا أكيد. يعني هي من ضمن المشكلات اللي أنا بالنسبة إلي، أنا مطالعة من فترة طويلة، بالنسبة إلي كانت حتى شخصية سارة كأول شخصية المفردة العراقية صعبة علي كانت. بس أنا الخزين الموجود عندي من ناحية اللغة، إذا كانت لهجة من مختلف، إذا كانت لهجة جنوبية أو بغدادية أتذكرها. بس شنو التطورات اللي صايرة على طريق اللغة أو الشغلات اللي دخلت جديدة أو هاي، هذا حاولت أبتعد عليه وما أدخل نفسي به. كنت أخذ الشخصية مثل ما هي، شلون أني أباوع عليها، الجوانب الإنسانية اللي بيها، مجموعة الأفعال وردود أفعالها، علاقتها بباقي الشخصيات، ولا يعني أدخل ببحر ما أقدر أطلع من عنده.
صحيح، ربما هذا لا ينطبق على سارة خاتون. سارة خاتون تتحدث عن مرحلة حدود قرن سبق.
صحيح.
فبنية المفرد واللغة واللهجة العراقية حاضرة.
صحيح.
لكن
صحيح.
الخشية من هذا اللي قصدته، أنه في سهير في المواطن جيم وال18 اسم المسلسلين، كانت المواجهة أصعب بعصرنة أو المفردة العصرية العراقية يعني.
أو كان أكو جانب همين كلش مهم بالنسبة لسهير. سهير لهجتها لهجة، إذا أريد شوية نحكي بخصوصية عن هذه الشخصية، هي مجموعة خيارات. هل أنت تضطر تحكي كلهجة أو لغة الليل، يعني مثلا تستخدم مصطلحات الناس تستخدمها،
يعني كفتاة ملها أو
بالضبط هو. نعم. هذا الموضوع. بس اللي صار، احنا اتفقنا كمخرج وكاتب، لانه الأستاذ فلاح شاكر كاتب النص ما متطرق لهذا الموضوع بكتابته، فعمليا صار الحديث انه شلون تطلع هذه الشخصية تحكي بهذه المصطلحات، تستخدم مرات مصطلحات الناس يعني تعترض عليها أو تتجاوز بها على هواية أشياء لو شون. ففضلنا نختار مجموعة اللغة ومجموعة الأفعال والردود الأفعال اللي هي تدخل بيها، هي أكثر شيء إنسانية، وحتى مرات توصل عدها الدرجة تصير أدبية أو شاعرية. وهذا طبعا سلاح ذو حدين، قد يتقبل المجتمع أو قد يتقبل المشاهد أنه أوكي لحظة، هاي شخصية تشتغل بالملهى، ليش تحكي هيجي؟ ليش تفلسف الأمور مرات؟ هل هي فعلا قريبة عنها أو بعيدة؟ بس اللي همنا هي إنسانيتها تطلع بشكل مباشر وكامل.
ريام الجزائري، أهنيك على طاقة الجهد اللي تقدميه في مستويات مختلفة، لكن أيضا أتساءل كيف تجمعين شتات ريام اللي متوزعة بين اهتمامات مختلفة؟ أنت أيضا إلى حد ما نجمة سويدية كممثلة وحاضرة في المسرح السويدي، وأيضا تمارسين التدريب لرياضة الجسد المسرحية، وبنفس الوقت عينك على مسلسل العراقي والتمثيلية العراقية واللهجة العراقية. هل يتسع يومك ويتسع رأسك أن يضم كل هذه الاهتمامات؟
أنا أتمنى، بس هي صعبة. طبعا الطموح كلش كبير، أتمنى أشتغل ب 25 بلد بنفس الوقت. بس المشكلة أنه كل بلد وكل وسط فني إلى أساسياته، إلى اللي ما يريده، إلى اللي نوعية حتى طريقة الشغل، طريقة التمثيل، شلون تتعامل ويا الناس. المجتمعات الأوروبية تختلف عن المجتمعات العربية، خصوصا بالذات المجتمع العراقي بالسنوات الأخيرة وبشكل عام. كلش صعب، كلش صعب. مرات أنت لازم يكون عندك سويتش تحوله كل مرة مثل بانك.
هل تحولتي بشكل من الأشكال إلى شخصية مركبة أكثر من فيجر في شخصية في كائن واحد؟
على الأكثر، على الأكثر، على الأكثر.
يعني أنت في السويد حاضرة ك يعني حتى معروفة بالوسط الفني والصحفي، حاضرة كمثلة سويدية لسانا، لغة وأداء، وبنفس الوقت إلش نجومية ما شاء الله بالشارع العراقي والعربي.
وأنا حتى ذاك اليوم المخرجة اللي دا أشتغل هسه حاليا وياها بالسويد قالت لي، أنت سويدية وأنت هيك، فأني صفنت. هي هو هذا، نرجع لنفس الموضوع. أنت هسه تقولي مثلا أنت قدمت كشخصية عراقية أو كممثلة عراقية، فبالنسبة إلي هو شنو اللي صار بالضبط ما أدري، بس هي كلها موجودة عندي. يعني إذا كان العراقي هو الخزين، وإذا نسميه السويدي هو سنوات حياتي من 18 سنة إلى حد هسه، بس هو بالتالي
إلى حد هسه شقد يعني؟
32.
شكرا للمعلومة.
فهو صار مزيج، هو صار مزيج. يمكن أنا تعلمت شو وقت يطلع هذا وشو وقت يطلع ذاك، بس بعد جهد، لأنه أنت شون تفرزهم ياهو المفترض هسة وياهو المفترض غيره. بس يعني
لنتوقف أمام
خرابيط.
خرابيط. لنتوقف أمام تجربة أعتقدها أيضا مهمة من سلسلة تجاربك خارج العراق أو خارج المنظومة الفنية العراقية، وهي تجربة مسرحية أنجزت مؤخرا في السويد، أحدهم قرر أن يكون إنسانا. أثارني العنوان الحقيقة. أنت نجمة المسرحية ويعاونش عدد عشرات من الطلبة أو من المشاركين على المسرح. تحدثين باختصار عن الفكرة.
الفكرة هي كانت هذه مؤسسة صار لها تشتغل على الفكرة حوالي ثلاث سنوات. هو ما الذي سيحدث بالسويد عام 2027؟ افترضت هذه المؤسسة أنه الرؤية الدرامية التي تطرح بها هذه المسرحية أنه أكو سيطرة كاملة، طبعا هذا مو الموجود هو بالسويد وبدول أوروبية، سيطرة كاملة للأفراد. يعني عملية تصير واحد يرجع للديكتاتوريات اللي تكون موجودة. مجتمع عبارة عن مجتمع جدا عملي، بيبان وحياطين وما يطلعون الناس الخارج. مجتمع ينطي أفراد الشغلات لها علاقة بالمأكل بالملبس بس بدون روح. فأنا اشتغلت المعارضة إلى هذا العالم اللي هو شخصية نسائية تسوي ريبال، يعني تسوي تحدي لكل هذا الجانب. بس بالتالي هي ما يطلع عندها، يعني هي ما عندها أسس كاملة لهذا الموضوع. هي يعجبها تغني ويعجبها تتحدى ويعجبها، بس شنو مجموعة المنظومات اللي البديل اللي إلها ما موجودة. عمليا الفكرة قائمة على مبدأ واحد، إنه الشباب هم اللي مفترض يقودون كل عمليات التطور. يعني الشباب هم الكنز وهم المركز لأي عمليات تطور يصير بكل العالم.
ريام الجزائري، متقدمين هكذا شخصيات، تضعين في منهجك أول أنه كم ستؤثر هذه الشخصية على المتلقي؟
من الدرجة الأولى نوعية الشخصيات، يعني نوعية بالضبط شنو هذه الشخصية تريد. أنا أكاد حتى أتصور إنه هذا الموضوع صار عندي مرض، إنه إذا شخصية ثانوية وصلت عندي المرحلة ما أقدر أخذها، لأنه أحسها ما تقدم شيء، ما تغير. تعرف ماكسيمم العرض المسرحي يأخذ ساعتين، هذا الماكسيمم. زين، خلال هذه الساعتين أنت لازم تقدم أشياءك، ولازم تقدم ما تؤمن به، ولازم تقدم شكل المسرحية. فبالتالي بالنسبة إلي نتيجة الخبرات مال السنوات الفائتة ونتيجة أني درست رقص، أستخدم كل هذه الأشكال حتى أقدم الشخصية يعني بأشكالها باختلافها.
أنت تحسرين تقديم البانتومايم يعني كلغة جسد وإيحاء؟
تقريبا يعني أنا معتمدة على، أنا درست البالية بمدرسة الموسيقى والبالية ببغداد، وهذا كل شهوية ساعدني. عمليا أنا أشتغل بجسدي كل شهوية لما يكون مسرح.
أعتقد أنه بعض المشاهدين انتبهوا إلى هذه الطاقة اللي أحيانا بدت غير متوازنة مع زملائك من الممثلين على صحيح. نفس الكادر. كنت تتحركين بحضور قوي ومؤثر أحيانا تمتلكين المشهد أكثر من الآخرين. هل كانت هذه حسنة أم سلبية إلك وللمسلسل؟
أنا أتصورها حسنة. أنا أتصورها حسنة بالنسبة إلي أنه وبالنسبة للباقي، لأنه يعني أنا حتى مرات صار بيني وبين المخرج اتفاق أنه بس شوية بعد للكاميرا مالتك، أنا أنطيك المشهد كليته، لأن أحس مرات بعض المشاهد تحتاج حتى بناء، وهو هذا المهم، حتى بناء حركي مو بناء تقطيع كاميرات، لأنه إحنا اللي يصير ثلاث أربع أشكال قطعات يسموها، يعني نوعية أو حجم اللقطة الكادر وتتقسم على هذا الأساس، والإيقاع الدرامي يصير على هذا الأساس، وأني طبعا أكيد ويا هذا الموضوع، بس بنفس الوقت الممثل همنا ممكن يخلق إيقاع المشهد.
نعم.
بعض المشاهد تحتاج إلى إيقاع هو الممثل يخلقه
في المسرح. لا يحد الممثل، صحيح. يعني صحيح. يمتلك فرصة أن يقدم كل طاقته الحركية، صحيح. لكن الكاميرا تضع بالسنتيمتر وبالمليمتر يمكن المشهد. ريام الجزائري، لنرجع أقارب الزمن إلى حوالي 16 أو 20 سنة إلى الوراء. في بغداد بنية صغيرة بقصيفتين وشايلة كتبها ورايحة إلى مدرسة الموسيقى والباليه. شلون تستحضرين تلك البنت في هذه الساعة؟
كلش حيوية، تحكي ويا الكل، بس تريد طاقة كلش كبيرة، بس تريد تضحك وتشتغل، وكلش هواي صديقات عندها، صوتها عالي، تتعارك
تتعارك وتشمر حجار أيضا سامة.
تتعارك وتشمر حجار وعدها عصابة وكلش هواي.
ريام الجزائري، سارة خاتون أو هديل أو سهير، شكرا لحضورك لبرنامج حوارات. نتمنى لك، النجومية تحتاج كثير من الجهد والمعرفة والثقافة وأنت مو بعيد عنها.
شكرا جزيلا لك ولهذه الاستضافة الحلوة بالبرنامج، وشكرا لكل المستمعين.
شكرا لمتابعتكم أعزائي المستمعين. كانت ضيفة حوارات هذا اليوم الفنانة ريام الجزائري. في الأسبوع المقبل نلتقي مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0774425770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.